السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين ليد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم فضيله الشيخ شعبان درويش الداعيه الاسلاميه. اهلا ومرحبا شيخ كريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تشميت العاطس دون أن يحمد الله من باب تذكرته؟ فكثير من الناس ما إن شمته يحمد الله ثم يرد الدعاء. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأخي السائل بارك الله فيه، الحديث الوارد في هذا الشأن شرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن عطس فحمد الله عز وجل نشمته، أما إن عطس ولم يحمد الله عز وجل وفي هذه الحالة لا يستحق منا التشميت. لكن من هذا الباب الذي ذكره أخونا السائل أنه ربما يكون تشميتي له على الرغم من أنه لم يحمد الله عز وجل يكون تذكرة له فيحمد الله تبارك أو يكون تعليما له، فلهذا القصد وهذا الغرض، غرض التذكير من ناحية وغرض التعليم من ناحية أخرى، يجوز في هذه الحالة أن نشمته حتى ولو لم يعطس. وقد سبق الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يعلق في كتابه الأم على حديث عبد الله بن عباس الذي في الصحيح البخاري كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الشافعي كان يفعل ذلك للتعليم عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنهما صلى الجنازة فجهر بالقراءة في الجنازة، وهذا على خلاف السنة، فلما سئل قال ليعلموا أنها سنة. فمن هذا الباب التذكير أو التعليم يجوز إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لله الحمد والمنة، شريعتنا مبنية على رفع الحرج والمشقة ومبنية على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك أقول لابنتنا السائلة إن تغيير حفاظة الطفل بما فيها أعزكم الله من غائط أو بول لا ينقض وضوءك، لكن ما أصاب يدك منه لابد أن تطهريه وأن تغسليه بالماء، لا أن تعيدي الوضوء، لأن شرط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. تفضلي يا أختنا.
مرحبا بالشيخ.
الحمد لله ومرحبا. تفضلي.
وأنا حبيت أتصل دعم القناة وأسألكم الدعاء.
يا رب يسعدك ويحفظك. الله يبارك في عمرك يا رب. هل من سؤال؟
لا، جزاك الله خيرا، انا بس عايزه منكم الدعاء بس، ربنا يصلح قلبي ويشفي والدتي واختي.
ربنا يخليكم. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا امه الله دعم للقناه اتصلت وتريد من فضيلتكم الدعاء شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا شكر الله عز وجل لها ولكل إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على جهدهم في دعم القناة، سواء كان الدعم بالمال أو كان الدعم معنويا أدبيا أو كان الدعم بالدعاء، هذا أولا. وثانيا نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتها وموازين حسنات الجميع، كما نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالها وأن يغفر لنا ولها وأن يرزقنا وإياها الموت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوه
نعم، أهلا ومرحبا يا أم
محمود. حفظكم الله. انا امبارح طلبت من ربنا ان انا ام الفجر.
طب ارفعي الصوت قليلا من فضلك يا ام محمود.
صليت ركعتين، كنت نايمه وسمع الشيخ محمود النصر وكده.
انا مش سامع.
امبارح طلبت من ربنا ان انا ام، عشان انا متعوده اصلي الثلاث ايام البيض دول، فصليت ركعتين وقعدت لما صليت وقلت الاذكار وختمت المصحف مع الشيخ الحسني
ما شاء الله،
وقعدت لما لحتى الشمس طلعت ورحت مصلية ونمت، فشفت رؤية جاني واحد سمعني.
ايوه نعم.
ولقيته بيلبسني في ايدي الشمال غواش من فضة، فانا بقول له انا ما شفتش وشه، فانا بقول له انا لابسه غواشتان دهب، هلبس عليهم الدهب الفضة كمان؟ ام قال لي وانصرف ما عرفش. بدأنا كل يوم بنام وبدأ ربنا ان ربنا يكرمنا بالحج هذا العام.
ربنا يكرمك بيه يا اختنا محمود.
في بقى انا سعلا ان هي كانت في ايدي الشمال.
ان يكرمك بيه، انا كلمة مش واضحة معايا. بالحج؟ بتدعي ربنا يكرمك بالحج؟
بالحج كل يوم، لان كان بقالي كم سنة اقدم وما حصلش نصيب.
ربنا يرزقنا وياك حج بيت الله الحرام. حاضر يا ام محمود، في امان الله.
جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخت ام محمود الحمد لله رب العالمين، يعني حال طيبه وتقرا القران، ويعني انتوت ان تصوم 13 14 15 صلى الله عز وجل قبول، ورات في منامها هذا الرجل الذي البسها هذه الساور من فضه او هذه الغوايش من فضه. نعم شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد.
ايوه
اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم اتفضل حبيبي. اتفضل استاذ محمد.
ايوه
نعم اتفضل.
ايوه اتفضل. لو سمحت بس انا كنت عايز يعني الشيخ شعبان يزودني على حاجه بس كده، الله يكرمك.
نعم.
كنت بس يعني في يعني عندي انا مشكله ان انا الحمد لله بصلي وبصلي الاوقات كلها في جماعه وفي المسجد، بس ان بحس ان ربنا مش راضي يعني عن في حاجات معينه الواحد كان زي مثلا الكلام على الفيسبوك، كلام المحادثات، الحاجات دي كلها الواحد يعني بيرجع ان هو بيحس ان هو يعني يتوب منها ويرجع تاني، رغم ان انا بصلي وبروح المسجد وبصلي لوقت فرضها والحمد لله بزكي الزكاه، انا شغال في عمل حر بطلع الزكاه
ما شاء الله
والصدقات وبصدق وكل شيء، بس برجع ان انا للذنب تاني اللي هي يعني ما فضلتش اسم
ربنا يتوب علينا وعليك يا استاذ محمد. حاضر.
يعني فعايز بس الشيخ ينصحني نصيحه، يقول لي نصيحه معينه ان هو يعني ان انا اعملها او اتمشى عليها بحيث ان انا يعني ما اتوبش وارجع توب وارجع توب وارجع كده في الذنب يعني.
حاضر. ربنا يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. حاضر يا استاذ محمد، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما رأت ام محمود في منامها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا نسال الله عز وجل ان يعيننا واياها على ذكره وشكره وحسن عبادته.
امين.
ونساله تعالى ان يجعلنا واياها من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، ونسال الله لنا ولها القبول. أما ما رأته في منامها فاحتمال هذا المنام أو هذه الرؤية يحتمل أمرين. أولا هو عطاء، قد يكون هذا العطاء رزقا يسوقه الله عز وجل إليها، وقد يكون هذا العطاء رزق في صورة شيء آخر كحجة أو عمرة نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تسأل الله عز وجل للحج كل عام، بل
لعله إن شاء الله
لعله يكون كذلك إن شاء الله. أبشر يا أم محمود. السلام عليكم يا أستاذ عربي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل.
ألو.
تفضل يا أستاذ عربي، هات السؤال. أهلا ومرحبا.
ربنا يجزيك خير في الزحمة.
أهلا ومرحبا، تفضل.
بالنسبة لي أثناء السجود.
أثناء السجود.
والدعاء بأسماء الله الحسنى. يا مثلا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح لي افتح العارفين، يا غني اغنيني بفضلك. هل ده مخالف للسنة؟ ولازم سبحان الله وبحمد بس، او سبحان الله الاعلى سبحان ربي الاعلى، لو قلت سبحان ربي الاعلى وبحمد عدد خلقه وكذا، الحاجات دي كلها هل مسموح بيها محددة بأفكار معينة وأدعية معينة؟ هذا السؤال الاولاني.
ماشي.
السؤال الثاني
اتفضل. نعم، هذا السؤال الثاني.
بالنسبة لسورة الكهف يوم الجمعة، بجمع بين قراءتها وبين صلاة الضحى ما قبل صلاة الجمعة عند دخول المسجد كل جمعة كده، هل دي فيها مخالفة يعني للسنة؟
بتقرأ سورة الكهف عند يعني وقت في أي وقت؟
بجمع بين قراءة سورة الكهف وصلاة الضحى في نفس الوقت، بصلي بيها الضحى.
الضحى نعم،
اللي هو صلاة ما قبل صلاة الجمعة.
طيب، ما
ودي رأيي معلش بالنسبة للبرنامج الفتاوي.
نعم، انت معانا في الفتاوي.
يا ريت يعني حكاية الاحلام وتفسيرها والرؤى كلها برنامج تاني، لان كده المفروض البرنامج ده الفتاوي بس، والاسئلة والتنوير الناس.
والله شوف، احنا يعني انت معك حق، لكن لما حد بيسأله شيخنا مثلا الله يفتح عليه، انا مش هقول له ما تجاوبش يا شيخنا، وبرضه مش هقول الناس تسأله، لكن هو برنامج فتاوى والغالب عليه هذا. انا مش برنامج هو ولا احلام، برنامج اهل الذكر الفتاوى ده معروف يعني.
انا نفسي نبدأ عن المستمعين او المشاهدين.
هم سامعينك دلوقتي.
ماشي، هم نبدأ عليهم. يعني ما يسألوش الا اذا كان في برنامج مخصوص.
حاضر، ربنا يجزاك خير. فامان الله الكريم، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل في الجزئية الاخيرة دي يعني انا احب ان تكون الاسئلة في الفتاوى، لكن لو اتى احد بسؤاله او احلام.
جزاه الله خير الاخ، بارك الله فيه. التذكره طبعا في محلها، وانا معك ومعه في ان يكون البرنامج للفتاوى الشرعيه فقط، والاحلام والرؤى لها موضع اخر، لكن امامنا في هذه في الجهه الاخرى محظور عندي شخصيا على الاقل، الا وهو اني اكره جدا ان يخصص برنامج للرؤى والاحلام. فيعني اذا الحل الوسط كما يقولون بين الامرين، انه يعني لو جاءت رؤيه عارضه مع سؤال اخ من اخوه ولا اخت من الاخوات فنجيب عليه دون ان نخصص حلقه او برنامج مستقل للرؤى والاحلام. انا لست مع هذا الاتجاه.
حضرتك رفضت هذا؟
لست مع هذا.
لكن هو القناه بالفعل يعني من اسبوعين تقريبا بدات في برنامج خير الرأي في الدكتور اكمل فؤاد يوم الخميس 9 مساء في هذا الامر، لكن
انا شخصيا
انا اتحدث عن نفسي. جزاك الله خير شيخنا الكريم، اسال الله عز وجل القبول. ونحن برنامج فتاوى، ويا مرحب بفتاوى مشاهدينا الكرام، وجزاك الله خيرا يا استاذ عربي. نعم شيخنا الكريم، الاستاذ محمد ما شاء الله يصلي الاوقات الخمس في جماعه، الله اكبر، ويعني حريص على هذا، لكنه يشعر بالتقصير دائما، وان ربنا عز وجل كما قال غير راض عنه الأخطاء والذنوب، وكلنا هذا الرجل نقع في أخطاء وذنوب ثم نعود ثم نتوب، فأسأل الله أن يتوب علينا. ولكن بعد هذا الاتصال تقول حضرتك نصيحتك له. السلام عليكم. أستاذ طارق من المنصورة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا يا أستاذ أحمد، حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ شعبان.
وحياك يا حبيبي، تفضل.
بارك الله فيكم. عندي سؤالين وكرمتم.
تفضل.
السؤال الأول، في أخ معروض عليه فيزا من السعودية.
أخ معروض عليه إيه؟ فيزا؟
فيزا لعمل محفظ قرآن.
يعني
في أخ سعودي لكنه إيه؟ لكنه شيعي.
من الشيعي؟
الأخ السعودي اللي هو الكفيل. الكفيل يريد محفظا للقرآن، فهو عرض عليه إنه يحفظ أبنائه القرآن. فهل يوافق على هذه إنه في حاجة للعمل يعني؟
حاضر حاضر.
السؤال الثاني بعد اذنك.
لو يتوب على يدي اتفضل شيخنا يجيبك.
السؤال
الثاني.
السؤال الثاني.
اتفضل.
في اخ يرى في المنام دائما انه في امتحان.
اخذ السؤال ولا ايه؟
اخر سؤال.
اخ يرى في المنام ايه؟
انه في الامتحان دائما، يعني يرى انه في الامتحان.
امتحان.
وانه في كرب شديد، يعني مش مذاكر كويس، يعني مزنوق جدا في الامتحان.
حاضر.
الحلم ده والرؤية دي تتكرر معاه دائما يعني.
حاضر يا استاذ طارق في امان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ماذا تقول الاخ محمد ونصيحتكم له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
اقول الاخ السائل بارك الله فيه، احمد الله عز وجل اولا أن وفقك للطاعة، فأنت تصلي ولله الحمد الصلوات الخمس، بل وتصليهم في الجماعة ولله الحمد والمنة، وربما تكون محافظا على كثير من الطاعات الأخرى، سواء من باب المندوبات المستحبات أو غيرها حتى من الواجبات، فاحمد الله عز وجل على ذلك، وشكران النعمة وحمد الله عليها يثبت الإنسان عليها ويزيده ربه تبارك وتعالى توفيقا وإخلاصا وصدقا. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكران النعم خاصة فيما من الله عز وجل على الواحد منا من الطاعة والعبادة والعمل الصالح، هو أن ينكر ذاته. الإنسان منا ينكر ذاته، فليس بيدي لكنه بتوفيق الله تبارك وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ينكر هذه الذات وينسب الفضل لله أولا وأخيرا، حتى أنه كان يحدو في يوم الخندق عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا أنكر الإنسان ذاته وأكثر شكر الله عز وجل وحمده، زاده الله عز وجل ثباتا على الطاعة، ورزقه ربه تبارك وتعالى مزيدا من الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا الشعور الذي يشعر به الواحد منا أحيانا في جنب الله تبارك وتعالى أنه مفرط، هذا سيكون حينئذ شعور إيجابي.
نعم.
لأنه عكس هذا الشعور هو العجب، والعجب والعياذ بالله مفسد للعمل. فالإنسان لو خير بين العجب مبسوط من نفسه كما يقولون، أو مبسوط بنفسه، ولا هذا الشعور اللي هو الإحساس الدائم بتصريط الإنسان
يقع فيها ويعود. لكن نقبل بعد هذا
الفضل.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
بالنسبة دلوقتي لو أنا قاعدة مع قرايبي، أختي، بنتي، جيراني، معظم كل الكلام يعني ده فلانة عملت كذا، ده شفتي مثلا فلان تزوج، شفتي، فبيكون مثلا رد، هلا واحدة يعني عملت شيء مش كويس، قالوا يا فلانة عملت كذا، فأنا يعني أرد أنا أقول إيه؟ يعني منها لله، الله يسهل لها، دي بقى الغيبة. أو مثلا نحكي عن ده أبوك عمل كذا وكذا، والدك عملت كذا، أخوك عمل كذا، هو يعني هي دي الغيبة، ولا أنا أكون رد إيه؟ لأن هو ده معظم الكلام اللي إحنا بنتكلمه يعني عن فلان عمل، فلانة سوت ده، حصل له ده، تزوج ده، اشترى. فأنا مش عارفة يعني الغيبة بالضبط اللي الواحد بيقسم عليها إيه، يعني أرد أنا أقول إيه أو أمنع أو أرد.
واضح يا أمة الله، ربنا يعفينا وإياك من الغيبة والنميمة. حاضر،
السلام عليكم.
بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد لعله يتحدث عن الكثيرين، الإنسان يذنب ثم يتوب وهكذا. نعم.
هذا حال الإنسان، يعني هو الواحد منا ما سمي إنسانا إلا لكثرة نسيانه، وليست العبرة أن يخطئ فتكون كارثة وتكون نهاية الدنيا أبدا، ويكون اليأس والإحباط والقنوط، إنما العبرة أنه إذا أذنب فعاجل نفسه بتوبة، فإن هذا إن شاء الله عز وجل على خير كثير. وكان أهل العلم يقولون: انكسار العاصي خير عند الله عز وجل من صولة المطيع. المطيع شايف نفسه كما يقولون، إنما العاصي إذا كان منكسرا بين يدي الله عز وجل، بمعنى يعصي ويعجل نفسه بتوبة أو يعاجل نفسه بتوبة، وعجلت إليك ربي لترضى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر ما وصف الله هؤلاء المتقين، والذين إذا ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن عباس أو أظنه الضحاك عليه رحمة الله: التائب غير مصر على ذنبه. التائب اللي هو يعاجل نفسه بتوبة كلما أذنب، هذا ليس مصرا على ذنبه، إنما هذا قريب من رحمة الله تبارك وتعالى. فأقول الأخ: لا تنصت إلى هذا الإحساس الذي يأتيك أحيانا، فربما هذا الإحساس من الشيطان يريد أن يحبط الإنسان أو يعسه، لكن إن كان هذا الشعور يغلب على النفس وهو ليس من الشيطان في شيء، فإن هذا شعور إيجابي أن يشعر الإنسان بتقصيره بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يبارك حضرتك، ان شاء الله دعم للقناه
يا رب يبارك حضرتك، جزاك الله كل خير.
حضرتك والدتي والدي متوفي من 5 سنوات، وكان كتب ارض اشتراها باسم والدتي لظروف معينه، يعني ظروف معينه كان حد يعني في مشكله، يعني المهم حاول بعد كده يرجع الارض فهي رفضت وقالت له على اساس ان هو كان عايز يقسمها، احنا بنتين ولد وكان عايز يقسمها بالتساوي، فرفضت وقالت على اساس ان يزيد سعرها او كذا. والدي توفى الله يرحمه من 5 سنوات، ووالدتي ما وزعتش الارض على اساس انها ميراث لوالدي يعني، وقالت لما انا اتوفى انتوا مع بعض يعني تتصرفوا، فانا خايفه يعني يكون في ذنب او كذا، ومش عارفه انصحها ازاي او اقول لها نعم. ايه او كده يعني. لو جزاك الله خير لو جاوبني الشيخه شهر صح لو امكن.
جزاك الله خير. يا امه الله، رحمه الله على الوالد. الله. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا مرحبا. انا حاسس ان الصوت ضعيف في الاستوديو جامد يا شباب.
هو الصوت فعلا ضعيف، انا بسمع حضرتك كويس.
اتفضل حضرتك.
طب انا مش سامع حضرتك كويس، انا هتكلم بس باختصار.
اتكلم اتفضل.
والله انا يعني انا في موضوع كده بناء على رد الشيخ فيه عليا، اذا كنت هكمل في الموضوع ده ولا لا.
اتفضل.
والله انا واختي في كرب شديد بنمر بيه بوقف الحال يعني. انا
مش سامع كويس حضرتك، بتقول انت وزوج اختك ايه؟
موضوع بتخش فيه وبيكمل للاخر، سواء كان دراسه او سواء كان زواج. وانا نفس الشيء، مفيش موضوع شغل بخش اقدم فيه، يعني قبل ما اروح الشغل بصلي صلاه استخاره وربنا بيوفقني سبحان الله، والحق وبقبل في الشغل والراتب بيبقى كويس جدا، بس بعد ما بخش اشتغل بحس بضيق في صدري وخنقه، ما بقاش قادر ان انا حتى اروح الشغل، ما بيروحش الضيق ده مني غير لما ان انا اسيب شغلي. فناس قالوا لي وصفوا لي على شيخ ان انا اروح له واتكلم معاه. المهم ان انا رحت للشيخ دوت وقعدت معاه انا واختي، فقعد يقرا قران، وبعد ما قرا القران قال لي مد ايدك. مديت ايدي، قال قعد معرفش كان بيكلم حد يعني، يقول له لو هو بيمر بقرب مثلا او معمول له عمل افتح صباع اليمين، فالصباع اليمين انا بدون اراده مني بلاقيه بيتفتح لوحده، لو هو معمول له مثلا عمل شربه او مخطي عليه افتح صباعه في شمال، وهكذا يعني. وبرضو نفس الحكايه عملها مع اختي، فالشيخ ده قال لنا انتوا معمول لكم عمل. فيعني انا عايز اعرف هل الكلام ده فعلا صحيح ولا. حتى كمان هو ادانا ورق كده مكتوب باللون الاحمر، قال لي حطه في ميه واقرا ايات معينه كتبها لي يعني، قال لي اقراها على الميه دي وبعد ما تقراها اغتسل بيها، وبعد ما تغتسل بيها رش الميه دي في اركان المنزل. وكذلك نفس الشيء قاله لاختي، يعني قاله لاختي. فانا عايز اعرف هل انا استمر مع الشيخ ده ولا ما استمرش معاه، وهل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح.
حاضر، ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء، فامان الله اخي الغالي. وعليك صحبه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اخونا الاستاذ عربي، اثناء السجود ماذا يقول الانسان في سجوده؟ هل يدعو باسماء الله الحسنى يا حي يا قيوم برحمتك استغيث او ما شابه ذلك؟ وهل في ذلك مخالفه لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، موضع السجود من المواضع التي يستحب فيها الدعاء، فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال عليه الصلاه والسلام فاكثر الدعاء. فهو موطن مستحب فيه الدعاء، بل موطن يستحب فيه الاكثار من الدعاء. وقد ذهب جماعه من اهل العلم ان خير الدعاء هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، وكان يدعو عادة بجوامع الكلم التي فيها طلب خير الدنيا والآخرة على حد سواء. وآخرون من أهل العلم يقولون خير الدعاء ما ألهمه العبد من حاجته بين يدي الله عز وجل. فأحيانا يكون الإنسان قد اشتد به ابتلاء، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه، فيقولون هذا هو خير الدعاء، أن يلهم الإنسان في موضع السجود ما يدعو به لحاجة نفسه، إن كان طلب سعة في الرزق أو طلب الولد أو طلب تفريج الهموم أو تنفيس الكروب أو نصرة الأمة أو رفع المظالم أو غير ذلك. وبالتالي أقول للأخ السائل بارك الله فيه، الأمر فيه سعة، فيجوز لك أن تكثر من الدعاء لو كنت حافظا لأدعية كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن الأمر كذلك فالموطن موطن دعاء، اجتهد في الدعاء على قدر ما تستطيع. ومن مستحبات الدعاء أن يطلب الله، أن يطلب العبد وسيلة لرجاء أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، فيتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما ذكر أخونا السائل أو كما ذكرت أنت في عرض السؤال، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مثلا يا رزاق وسع رزقي، يا حنان يا منان، وهكذا يسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذه أفضل أنواع الوسيلة بين يدي الله عز وجل، رجاء أن يتقبل دعاؤه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا
محمد تفضلي.
أنا مساء كنت سمعت من الشيخ عطية صقر الله يرحمه، أن ممكن أمسح على أي جزء من الرأس في الوضوء، فانا فعلا كنت بعمل كده. دلوقتي بعض الزملاء قالوا لي لا، ده لازم الراس كلها تتمسح في الوضوء. ارجو الافاده. سؤال ثاني، بعد اذن حضرتك، ممكن اطلع صدقه لاكثر من واحد، يعني اوهبها لروح والدتي ووالدي وهكذا؟
نعم، صدقه باكثر من نيه يعني.
ايوه لاكثر من نيه. برضو كنت من اكثر من 20 سنه كنت سمعت ان سوره السيده عائشه كيف كان يصلي الرسول عليه الصلاه والسلام النوافل، فقالت اما واقف اما واقف ثم يجلس ثم جالس. فانا ما اعرفش الحديث ده صح ولا لا، لكن انا كنت سمعت كيف كان يصلي الرسول عليه الصلاه والسلام النوافل، فقالت كان يصلي اما واقف اما واقف ثم يجلس اما جالس. فانا كنت لما سمعته من شيخ فعلا كنت بعمل كده اسوة بالرسول. فانا برضو مش عارفة دلوقتي، بسمع كتير من حضراتكم ان لا، لو واحد
افضل. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، سورة الكهف اخونا الحبيب الاستاذ عربي يصلي بها صلاة الضحى يوم الجمعة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد، يعني كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن الحديث الوارد في شأن سنية أو مشروعية أو استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة حديث حوله كلام من ناحية التضعيف والتحسين عند بعض أهل العلم من الحديث، لكن بصرف النظر عن هذا التضعيف والتحسين فإن بعضهم كالإمام ابن حجر عليه رحمة الله يقرر أنه يجوز أن يؤخذ بالحديث الضعيف في يعني الأمور يعني المستحبة والرقائق وغير ذلك إذا لم يكن الضعف شديدا. فعلى افتراض يعني تحسين الحديث وثبوته كما هو الأمر عند المتقدمين من المحدثين، أقول الأخ السائل الوارد في هذا الشأن قراءتها وليس الوارد الصلاة بها، فلو كانت الصلاة بها خيرا لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن الوارد مشروعية قراءتها أو استحباب قراءتها على فرض صحة الحديث، وبالتالي أحسن لك أن تصلي الضحى بما يسر الله عز وجل لك وأن تقرأ سورة الكهف في هذا التوقيت أو بعده حسب ما تستطيع. هذا هو الأفضل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ طارق، مسألة ان في اخ جاله يعني عقد عمل او فيزا للعمل محفظا للقرآن الكريم، لكن الكفيل شيعي هيحفظ ابنه القرآن الكريم، فهل يذهب ام لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ السائل ان كان الاخ الذي سيسافر محفظا للقرآن قويا في دينه لا يخشى ان يتأثر بهذا الرجل او أن يكون قويا أيضا في شخصيته فلا تضعف شخصيته أمام شخصية هذا الكفيل، أقول له في هذه الحالة اذهب وتوكل على الله، فلعل الله عز وجل أن يصلح هذا الرجل أو ابنه أو أبناءه على يديك. أما إن كان أخونا الذي سيسافر من النوعية التي ليست قوية في دينها، ليس طالب علم، ليس دارسا لعقيدة أهل السنة والجماعة، ليس عالما بالشبه التي يثيرها الشيعة الروافض في مواجهة أهل السنة، أو ضعيف في شخصيته، في هذه الحالة نقول سنخشى عليك أن تتأثر لا أن تؤثر، لعل الله عز وجل أن يرزقك بفيزة خيرا من هذه الفيزة أو بكفيل خيرا من هذا الكفيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حاضر عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أخ في المنام يرى نفسه في امتحان، تمام، ودائما يشعر أنه في كرب شديد وغير مذاكر، ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنت اليوم في حلقتنا اليوم سريت عني كثيرا وأزحت عن صدري جبلا كان يعني أوشك أن يقع علي، ألا وهو أننا سنحيل كل ما يتعلق بالرؤى وغير ذلك إلى برنامج الدكتور أكمل أظن يوم السبت حضرتك
الخميس التاسعة مساء.
الخميس التاسعة مساء. فلذلك أنا أنصح الأخ السائل أو غيره من إخواننا أخواتنا إن كان هناك ما يدعو
للتأخير نجيبه.
لا خلاص بقى ما صدقنا.
طيب
إن كان هناك يعني رؤى أو أحلام أو غير ذلك فالأفضل أن تعرضوها إن شاء الله عز وجل،
ونحن نرحب
الخميس التاسعة مساء مع الدكتور أكمل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يجري الحق على قلبه ولسانه،
أمين،
له ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي أحد منا يجلس الآن، أختنا تسأل وتقول أحيانا تجلس مع إحدى قريباتها تحدث بعض الكلمات ربما تكون فيها غيبة، وبالفعل غيبة شيخنا نسأل الله العافية، فكيف ترد عليها يعني، وماذا تفعل؟ هل تسكت أم تنصرف؟ وما الكلمات التي تقولها حتى لا تقع في هذه الغيبة؟ ولكن بعد هذا الاتصال أم ولاء. السلام عليكم أم ولاء. السلام عليكم أم ولاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا بتصل دعم من القناة وبطلب نصيحة لبعيري بنتي وللأمة الإسلامية وعايز الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب. آمين.
جزاك الله خير.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أم ألاء على دعم القناة، صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ الندى، آمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، فماذا تقول أمة الله أو ماذا يقول
احدنا ان وقع في نفس الموقع يعني هذا المكان او هذه المشكله. نعم اصل دي مشكله بتتكرر. نعم فعلا دي بقت فكهه المجالس. نسال الله العافيه الشيخ الكريم.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائله بارك الله فيك، لا شك ان هذه الكلمات المتنافره ان فلان قالت وان فلان عملت وان فلان راح وان فلان جه، ان كانت هذه الكلمات التي تقال في مجلسكم في غيبه هؤلاء مما يكرهونه او يسيء اليهم فلا شك انها من الغيبه المحرمه، والواجب على الجالس في هذه المجالس ان ينصح لله تبارك وتعالى، فتقولين لأخواتك وصديقاتك اتقوا الله عز وجل، يا فلان لا تتحدث عن الغائبين، يا فلان لا تتحدث عن الغائبين بما يكرهون، أيسرك أن يتحدثوا عنك في المجالس بما تكره، إن الغيبة من الكبائر، توبوا إلى الله واستغفروا، غيروا مجرى الحديث. فالنصيحة لله تبارك وتعالى
ما فيهاش حاجة
أبدا. هذا هو الواجب
يا جماعة، أنا ما بحبش نتكلم،
هذا هو الواجب. نعم فإن تصحوا فبها ونعمة، وإلا فعليك الانصراف فورا، لا تشاركيهم في هذا المجلس، لأن المجالس إما أن تكون شاهدة لنا إن كان فيها من الخير ما فيها، وإما أن تكون شاهدة علينا حجة لنا أو حجة علينا. المجلس الذي فيه الغيبة والنميمة سيكون حجة على أصحابه يشهد عليهم يوم القيامة، فإما أن تنصحي فينتصحوا وينتفعوا وينتهوا، وإما أن تنصرفي من غير حرج، سواء كانت الجالسة والدتك أو كانت الجالسة أختك أو كان غير ذلك من قريب أو صديقة أو غير ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في إنسان عاهد ربنا على الاستقامة وأخلف الوعد فماذا يفعل وما الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل، كلنا هذا الرجل الذي وعد الله تبارك وتعالى الطاعة والالتزام والتمسك بدينه، ثم لا يلبث بعد ساعة أو قليل أن ينكث عهده وأن ينقض وعده لله تبارك وتعالى، فيعود إما إلى تفريط في واجب أو تضييع مستحب، وإما إلى وقوع في كبيرة أو مكروه والعياذ بالله. والواجب علينا في مثل هذه الحالة أن نجدد التوبة لله تبارك وتعالى، فليس هناك ثمة حل لنقضنا عهدنا مع الله تبارك وتعالى إلا أن نتوب إلى الله عز وجل. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ونقض العهد والعودة إلى تفريط في واجب أو في وقوع في كبيرة لا شك أنه سوء وظلم للنفس. والله عز وجل يقول، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنجدد التوبة والاستغفار، ونكثر من العمل الصالح، ونجدد العهد مرة أخرى مع الله عز وجل أن نقلع عما نحن فيه من تفريط من في واجب أو وقوع في معصية، ثم نكثر من العمل الصالح، لعل الله عز وجل أن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
مشاركة بس، جزاكم الله خير، ربنا يجعلكم من الحسنات.
آمين يا رب.
ربنا يجزاكم خير يا رب.
يا رب وإياك.
أنا مع الشيخ شعبان، ربنا
يا رب يسلمك ويسلم شيخنا جميعا يا رب، كل مكروه
نسأل. ربنا يجزاكم خير يا رب.
آمين يا رب. شكرا على اتصالك. يبدو علي ما فيش سؤال يا ام ابراهيم، وجزاك الله خير على الاتصال وعلى دعم القناه. احنا نكتفي بهذه الاتصالات يا استاذ عدنان كي يتمكن الشيخ من الاجابه على كل الاسئله ان شاء الله تعالى. نعم شيخي الكريم، امة الله دعما للقناه، جزاكم الله خيرا يا ايها الداعمون لقناه الندى. رحمه الله على ابيها، توفي وكان يبدو ان هو في قطعه ارض كتبها باسم امها، ربنا يديها الصحة والعافية. الأب أراد أن يرجع في هذا العقد ولكن الأم رفضت، والآن توفي الأب منذ سنوات والأم لم توزع هذه الأرض على أنها تركة
وما زالت باسمها وهي تخشى على أمها شيخ الكريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة رحم الله والدتي ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يغفر لنا وله، لأنه لا شك أنه أخطأ حين كتب ميراثه للأم، ثم لعله يعني استفاق فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى وراجع نفسه وأدرك أنه يجب عليه أن يصحح هذا الخطأ فأراد الرجوع فيما وهب، لكن الأم غفر الله لنا وله وقفت حائط صد بينه وبين أن يرجع إلى الحق والصواب، وبالتالي انتقلت المسؤولية والأمانة من الرجل عليه رحمة الله إلى الأم الحية التي ما زالت على رأس الحياة. أسأل الله أن يتوب علينا وعليها، أصبحت الآن مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى أنها أولا أخطأت حينما رفضت أن تعيد للرجل هبته التي أراد أن يرجع فيها حتى تكون الأرض ميراثا لأبنائه ولها ولها أيضا من بعده، والمرة الثانية التي أخطأت فيها أنها ما زالت تمسك الأرض حتى اليوم وهي تعلم أنها هبة رجع فيها صاحبها، وبالتالي إذا رجع الواهب في هبته أصبح ما تركه من بعده أي من بعد موته ميراثا لجميع الورثة من أبناء وبنات وزوجة على حد سواء، هذا هو الواجب عليها، وإلا فستتحمل مسؤولية هذا أمام الله عز وجل وسيحاسبها الله تبارك وتعالى على هذه الأرض التي أمسكتها. ثم إني أسائل هذه الأم غفر الله لنا ولها، إلى متى ستمسكين هذه الأرض؟ إلى متى ستمنعين الأرض أن توزع على أبنائك الورثة؟ يعني سنة 10 20 100 سنة، طيب وماذا بعد؟ أليس بعد هذه السنوات حتى 100 من أجل يأتي ومن موت يفاجئ الإنسان؟ طيب هل ستأخذ هذه الأرض معها إلى قبرها إلى الآخرة؟ أبدا، في النهاية ستترك هذه الأرض لهؤلاء الورثة. طيب ما هو مال الورثة ولك فيه نصيب مقسوم قسمه الله تبارك وتعالى، خير لك أن تتركي الأرض ميراثا لأبنائك ولا تحرميهم ميراث أبيهم وتعجل بهذا اليوم قبل الغد حتى لا يباغتك في أجل الله تبارك وتعالى فتكون المسؤولية مضاعفة أضعافا كثيرة بين يدي الله تعالى. انصحوا هذه الأم بارك الله فيكم، انظروا إن كان لكم خال ينصحها، إن كان لكم خالة تنصحها، إن كان لكم قريب أو غريب ينصحها في الله تبارك وتعالى، فلعل الله أن يفتح قلبها أو عقلها يوما ما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل يبدو أننا يعني لم أعرف اسمه، ربنا يحفظه، مسألة الشغل والزواج ومسألة الضيق الصدر الذي يحدث له عندما يذهب إلى عمل ويتفق وبعد ذلك يعني يترك العمل، ذهب إلى شيخ أو نصحه البعض أن يذهب إلى شيخ، والشيخ كما وصفه يعني بيعمل حاجات أنا مش عارف، إيد وصباع وصباع لو راح ناحية اليمين وناحية الشمال، فهل يستمر مع هذا الشيخ أم لا يستمر الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيه لا تذهب إلى هذا الشيخ مرة أخرى ولا إلى غيره، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، حتى لو كان الشيخ إذا لما ذهبت إليه قرأ شيئا من القرآن الكريم، نعم بعضهم الآن يقرأ شيئا من القرآن وربما شيئا من الأذكار والأدعية النبوية ثم يخلط بذلك بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ألا وهو أن تقف المريضة أو أن يقف المريض ثم يخاطب هو من يخاطب، الأخ يقول هو بيكلم حد تقريبا، يخاطب من يخاطب، هو لا يخاطب أحدا في الغالب، هذا تدليس، إنما هو يخاطب بالإيحاء المريض أو المريضة، فيقول إن كان عمل اطرح الجسد إلى الخلف، وإن كان مس اطرح الجسد إلى الأمام أو العكس، مثلا إن كان شارب خلي مش عارف يضع يده على بطنه، فبالإيحاء لا يجد المريض ولا المريضة إلا أن يستجيب استجابة غير إرادية لما يقول، فيجد فعلا البدن يطيح للخلف قليلا أو يميل للأمام قليلا، هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لو كانت هي من الأدوية والأشفية
لكان يعني أسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان الأسبق إليها الصحابة الكرام، أو على الأقل كان هيدلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول هذه الأفعال ما أنزل الله تعالى بها من سلطان لا هي من القرآن ولا هي من السنة، فلا تعد إلى الذهاب إليه مرة أخرى، لكن عالج نفسك بنفسك في بيتك.
نعم.
وصفتي يسيرة جدا جدا جدا، وهي الرقية بهذه الآيات المباركات. سورة الفاتحة التي وردت الرقية بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة آية الكرسي التي وردت أيضا على لسان النبي أن من قرأها لا يقربه شيطان، ثم المعوذتين الفلق والناس، وقد كان النبي يتعوذ بهما ويرقي نفسه بهما كل ليلة إذا آوى إلى فراش عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين. النصيحة الثانية، أكثر أخي الكريم من أوراد الاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يقول قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا رزق، ويمددكم بأموال رزق، وبنين رزق، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم غلف هذا بمزيد من الثقة في الله تبارك وتعالى أن رزقك سيأتيك ولو كنت على فراشك. ثم أيضا وطن نفسك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال ربنا تبارك وتعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يعافيك. أم إيهاب ذكرت الشيخ عطية صقر الله يرحمه ويغفر له،
نعم،
ويدخله الجنة هو جميع موتى المسلمين، أمين يا رب العالمين. قالت أن المسح على جزء من الرأس يكفي، نسبت الكلام للشيخ، لكنها سمعت بعد ذلك أن المسح على الرأس كله، فما الحكم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا أنعم وأكرم بمن ذكرت الشيخ عطية صقر عليه رحمة الله، كان من فقهاء الأمة ومن أعلامها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان من عادته أنه يذكر في المسألة أقوال المذاهب، ثم أحيانا يتخير، يعني يرجح أيسر الأقوال. عادة كانت هذه طريقته، بل كان أحيانا يطرح الأقوال في المسألة على لسان المذاهب وأصحابها، ويقول وعلى المسلم والمسلمة أن يتخير من هذه الأقوال ما تيسر له، باعتبار أن هذه الأقوال كلها لها وجه في الدليل، يعني كلها صحيحة، وبالتالي يقول للمسلم أن يختار من هذه الأقوال ما تيسر له. وبناء عليه أقول، كان يقول بما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية من أنه يجوز أن يمسح بعض الرأس ولا يجب مسح جميع الرأس، إنما الحنابلة على سبيل المثال يقولون الهدي النبوي المستحب مسح جميع الرأس. إذا نحن أمام قولين يبدو في ظاهرهما التعارض، والحقيقة أنه لا تعارض، بل الذين جمعوا بين القولين يقولون الفرض الواجب اللي هو الحد الأدنى الذي لا يصح الوضوء إلا به هو أن يمسح الواحد منا بعض الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وأكمل المسح على العمامة. قالوا المسح على العمامة ليس مسحا على الرأس، إذن المعتبر المسح على الناصية، يعني اللي هي المقدمة بتاعت الرأس. فلذلك قال الإمام أبو حنيفة يجوز أن نمسح بعض الرأس، فيقولون الفرض مسح بعض الرأس، والمستحب الأكمل مسح جميع الرأس، فإن مسحنا بعضه فقد أتينا بالفرض المجزئ الذي يصح به الوضوء، وإن مسحنا جميع الرأس فهذا هو المستحب والأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة إخراج الصدقة بأكثر من نية، يعني على روح أبيها الله يرحمه وعمها وجدها وأمها وهكذا، فهل هذا جائز في العمل واحد شيخ الكريم؟
الحمد لله، نعم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني هذه المسألة أشبه بواحد في عشرة كما يقولون، يعني ممكن أعمل العمل الواحد بنوايا متعددة. نعم، وأذكر في هذا المقام بما ورد في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ربنا اغفر لنا، على لسان أهل الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأهل الإيمان يدعون الدعاء بالمغفرة لمن سبقوهم من إخوانهم من أهل الإيمان، يعني إحنا إذا دعونا اليوم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، معنى ذلك أننا ندعو بالمغفرة لكل من سبقنا بالإيمان منا اليوم إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم يعد هؤلاء؟ يعد بملايين مملينة. وبالتالي يجوز أن ندعو للواحد وأن ندعو لجمع كثير، ويجوز أن نتصدق عن الواحد، ويجوز أن نجعل الصدقة عن كثير من أهل الإيمان، سواء من أقاربنا أو أصدقائنا أو من الأغراب أو من عامة أهل الإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الأخير مسألة كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النوافل، يعني نتحدث عن كيفية الصلاة. شيخ الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان عليه الصلاة والسلام عادة ما يكسب من صلاة النوافل، وكان هديه في صلاة النوافل أن يصليها في البيت وليس في المسجد. كان يقول صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وكان يقول خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
فريضة.
فأولا المكتوبة يعني الفريضة. فأولا كان هديه في النوافل أن يصليها في البيت. ثانيا كان هديه في النوافل عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على سنن سماها العلماء سنن الراتبة، وكان يصلي أحيانا ويترك أحيانا بعض الصلوات، وهي التي يسميها العلماء سنن غير راتبة، سنن راتبة وسنن غير راتبة. هذا فضلا عن صلاته بالليل، فكان يكثر الصلاة بالليل عليه الصلاة والسلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، حتى أنه كان يصلي من الليل حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان يصلي في الحضر إذا كان في بيته قائما عليه الصلاة والسلام، ويصلي إذا كان في السفر على راحلته راكبا عليه صلوات الله وسلامه. يعني إذا حسب الحال، في بيته يصلي قائما حتى تورمت قدماه، لكن في السفر لأنه مرتحل فيصلي حتى على راحلته حيثما توجهت به عليه الصلاة والسلام.
بما أن الراحلة دلوقتي عايزة تصلي، ممكن تبقى سيارة، طيارة، قطار، ممكن واحد يصلي النافلة وهو جالس على الكرسي.
نعم، ممكن يصلي النافلة وهو جالس مدام متوضئ أو متيمم، يحاول أن يتحين القبلة عند افتتاح الصلاة، ثم لا يبالي بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته، لأن النص كده وارد يصلي حيثما توجهت به راحلته عليه صلوات الله وسلامه. فالأمر ميسر في صلاة النافلة غير صلاة الفريضة.
نعم.
وبالتالي أقول كل ذلك كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية أقول ليصلي أحدنا نشاطه، إن كان نشيطا صل قائما، فالصلاة قائما بأجر كبير، وإن كان كسلانا أو تعبانا أو مرهقا أو مريضا فيجوز له أن يصلي قاعدا في هذه الحالة
نفلة.
لكن النافلة نعم، لكن يبدأ الصلاة واقفا ولو بتكبيرة الإحرام، ثم إن بدا له أن يجلس فليجلس. فالأمر واسع في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. اتصال أتى على الشباب في غرفة التحكم في كنترول. أخت فاضلة زوجها لا يصلي إلا الجمعة، نسأل الله العافية، وهي الآن حامل، وأخت قالت لها أنت كده ابنك هيبقى ابن حرام وده ابن زنا، وهي تفكر في إضهاد هذا الجني. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، لا تسمعي إلى هذه الأخت التي ثرثرت بهذه الكلمات في أذنك، فنكاحك إن شاء الله عز وجل نحسبه صحيحا، والحمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وأنت لله الحمد لا فراش لك إلا فراش هذا الزوج الذي أنت معه الآن، فالحمل حمله والجنين جنينه والولد ولده، فلا تسمعي إلى هذه الثرثرة ولا تأخذي دينك إلا من أهل العلم. لكن الزوج مقصر لا شك، لأنه مقصر في الصلوات المكتوبة، لا يصلي إلا الجمعة، والذي فرض علينا صلاة الجمعة، والذي فرض علينا الصلوات الخمس، وهو على خطر عظيم، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، عليك أن تنصحيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وعليك أن تذكريه بالله تعالى حتى يحافظ على صلاته، فإن استمع وأنصت وانتصح وفعل فبها ونعمة، وإلا فأجرك أنت على الله ووزره على نفسه. لكن إياك أن تسمعي لهذه الأخت التي ثرثرت في أذنك بهذه الكلمات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أيضا تطلب من فضيلتكم الدعاء له بالهداية. شيخ الكريم،
نسأل الله عز وجل أن يهدينا
وأن يهديه وأن يهدي المشاهدين والمشاهدات وأن يصلح أحوالنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وأن يوفق بينكما على خير إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد حفظك الله وإياك أخي الكريم جزاك الله خيرا. هل المحافظة على سنة العصر دائما فيها مخالفة للسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم إذا داومت عليها فهذا مخالف للسنة لأنها ليست من السنن الرواتب إنما هي من السنن الغير راتبة أو كما يسميها أهل العلم من السنن الغير مؤكدة يعني التي لم يكن يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر في هذا المقام كلمة لعلها للإمام ابن القيم في زاد المعاد إن لم يعني تخن الذاكرة أو للإمام ابن رجب عليه رحمة الله. المهم الكلمة قالها هؤلاء العلماء كانوا يقولون السنن الغير راتبة سنن كان يفعلها النبي أحيانا ويتركها النبي أحيانا. عشان كده لا هو الإمام ابن القيم بالفعل عشان كده قال الإمام ابن القيم فالسنة في الصلوات النوافل الغير مؤكدة أن يصليها أحيانا وأن يتركها أحيانا لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أخت أم إبراهيم دعما للقناة وأم آلاء دعما للقناة والأخت أم آلاء طلبت الدعاء لابنتها وللأمة الإسلامية. نعم شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أسأل الله عز وجل أن يجزي أختنا أم إبراهيم وأم آلاء خير الجزاء وأن يجعل هذا الدعم في ميزان حسناتهم. وخص أختنا أم آلاء التي طلبت الدعاء لابنتها نسأل الله أن يصلحها وأن يصلح بناتنا وبنات المسلمين ويعني إن شاء الله عز وجل أن يرزقها مستقبلا بالزوج الصالح الطيب وبالذرية الطيبة. لكن أنا أشكر لها أنها طلبت الدعاء للأمة وهذا أمر يفتقده الكثيرون منا بل يغفل عنه الكثيرون منا. والواجب علينا في ظل هذه المحن والفتن التي تتعرض لها أمتنا من مشارقها إلى مغربها ألا ينسى الواحد منا رجلا كان أو امرأة في صلواته وخلواته كما يدعو لنفسه وكما يدعو لوالديه وكما يدعو لأبنائه وزوجه أن يدعو للأمة بخير وأن ينصر الله عز وجل هذه الأمة وأن يحفظ عليها دينها وأن يولي عليها الأخيار لا يولي عليها الأشرار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله كل خير
بارك الله فيكم
ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر